فأكثر الجيران أقارب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حق الجار، وأنه إن كان يعني مسلما ذا قرابة فله ثلاثة حقوق: حق الإسلام، حق الجوار، وحق القرابة. وإن كان مسلما أجنبيا فله حقان: حق الجوار وحق الإسلام. وإن كان أجنبيا غير مسلم فله حق واحد وهو حق الجوار. من صور الإحسان في الإسلام الإحسان إلى كل ذي روح من إنسان أو حيوان. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة معها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمر. وهذا الوضع يستوقفنا عن حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل حال أشرف الخلق على الإطلاق وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بيته لم يوجد فيه سوى تمرة. فمما يفهم من هذا أنهم عاشوا على وضع يعني في الحالة الاقتصادية، وأن ذلك لم يثنهم عن الدعوة إلى الله، بل نشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربه، وبارك الله في جهودهم وهم يعصبون على بطونهم الحجارة من الجوع. تقول رضي الله عنه: فلم تجد عندي شيئا غير تمرة. وقد قالت لابن أختها: إنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال، لا يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار لطعام. فقال لا: فما كان طعامكم يومئذ؟ قالت: الماء والتمر. تقول رضي الله عنه: فأعطيتها يعني التمر، وقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا. وفي رواية أخرى أنها أعطتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة تمرة، وأسرعت البنتان في ثياب التمرة، ورفعت التمرة الثالثة إلى فيها فاستطعمتها فقسمتها بينهما، فعجبت عائشة رضي الله عنها لصنيعه. تقول رضي الله عنها: فخرجت، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء كنا له سترا من النار. وفي الحديث الآخر: من عال جاريتين حتى تبلغا كانت له سترا من النار. هذا يدل على الرحمة بالبنات. وقد كان عليه الصلاة والسلام وهو يؤم الصحابة يحمل أمامة بنت أبي العاص وبنت ابنته زينب، كان يحملها في صلاته، فإذا قام أخذها، فإذا ركع وضعها، وإذا قام أخذها. وهذا يدل على درس يعني في الرحم. هذه البنت التي كانت توأد حيا في الجاهلية، هذه مكانتها في الإسلام، وهذا الموقف يرد به على الذين يتباكون على حقوق المرأة في الإسلام. كذبوا والله أن حقوق المرأة في الإسلام أوفر شيء من تلك المجتمعات المظلمة التي لم يحسنوا إلى المرأة إلا من أجل مصالحهم الشخصية. فإذا وصلت المرأة إلى سن لا يرغب بها رموها كما ترمى الحجاب. هذه مكانة المرأة في الإسلام. فكان صلى الله عليه وسلم المثال الأعلى في تربية الصغار ذكورا وإناث. وقد كان مرة من المرات يصلي لله وقطعهم كبيرة من الكبائر، قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطع أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل لما فرغ من خلق قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن، فقال: مه؟ قالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ومن المؤسف أيها الأحبة في وقتنا الحاضر أن العلاقات في كثير من الأحوال مما يشوبها يعني السوء وعدم الوصل للأقارب. للأسف كثير منها بين الأقارب والأرحام بسبب أشياء تافهة من الدنيا، إما بسبب متر أو أمتار من الدار أو من المزرعة أو بشيء لا يذكر من الخلافات التي لا تكون يعني مبررا لما يحصل من القطيعة ومن التهاجر. فأكثر الجيران أقارب، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حق الجار، وأنه إن كان يعني مسلما ذا قرابة فله ثلاثة حقوق: حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة. وإن كان مسلما أجنبيا فله حقان: حق الجوار وحق الإسلام. وإن كان أجنبيا غير مسلم فله حق واحد وهو حق الجوار. من صور الإحسان في الإسلام الإحسان إلى كل ذي روح من إنسان أو حيوان. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة معها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمر. وهذا الوضع يستوقفنا عن حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل حال أشرف الخلق على الإطلاق وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بيته لم يوجد فيه سوى تمرة. فمما يفهم من هذا أنهم عاشوا على وضع يعني في الحالة الاقتصادية، وأن ذلك لم يثنهم عن الدعوة إلى الله، بل نشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وبارك الله في جهودهم وهم يعصبون على بطونهم الحجارة من الجوع. تقول رضي الله عنها: فلم تجد عندي شيئا غير تمرة. وقد قالت لابن أختها: إنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال، لا يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار لطعام. فقال لا، فما كان طعامكم يومئذ؟ قالت: الماء والتمر. تقول رضي الله عنها: فأعطيتها يعني التمرة وقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا. وفي رواية أخرى أنها أعطتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة تمرة، وأسرعت البنتان في سهام التمرتين، ورفعت التمرة الثالثة إلى فيها فاستطعمتها فقسمتها بينهما. فعجبت عائشة رضي الله عنها لصنيعه. تقول رضي الله عنها: فخرجت، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء كنا له سترا من النار. وفي الحديث الآخر: من عال جاريتين حتى تبلغا كانت له سترا من النار. هذا يدل على الرحمة بالبنات. وقد كان عليه الصلاة والسلام وهو يؤم الصحابة يحمل أمامة بنت أبي العاص وبنت ابنته زينب، كان يحملها في صلاته، إذا قام أخذها، فإذا ركع وضعها، وإذا قام أخذها. وهذا يدل على درس يعني في الرحمة. هذه البنت التي كانت توأد حية في الجاهلية، هذه مكانتها في الإسلام، وهذا الموقف يرد به على الذين يتباكون على حقوق المرأة في الإسلام. كذبوا والله أن حقوق المرأة في الإسلام أوفر شيء من تلك المجتمعات المظلمة التي لم يحسن إلى المرأة إلا من أجل مصالحهم الشخصية. فإذا وصلت المرأة إلى سن لا يرغب فيها رموها كما ترمى الحذاء. هذه مكانة المرأة في الإسلام. فكان صلى الله عليه وسلم المثال الأعلى في تربية الصغار ذكورا وإناث. وقد كان مرة من المرات يصلي، فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما وركب على ظهره وهو ساجد، فلم يرفع رأسه حتى نزل، حتى شك بعض الصحابة ما الذي حصل. فيدل هذا على الرحمة التي كانت في النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى إحسانه في تربيته وفي ترسيخ القيم والمثل العليا للإسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما كلب يطيف بركية، يطيف يعني يسعى حول الركية، والركية هي الحفرة الصغيرة التي يظهر منها الماء، وهذا يكون غالبا في الأودية التي تكون يعني قريبة عهد بالسيل، يحفر فيها حفرة صغيرة فيظهر الماء، يطيف بركية كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، والبغي هي الزانية، فخلعت موكها، نزعت موكها يعني الخف، ونزلت في الركية وملأته، وصعدت وأعطت الكلب. قال: فسكته فغفر لها به. فكيف بمن يحسن إلى الإنسان الذي كرمه الله على سائر المخلوقات، وفي مقابل الإحسان تعمد الإساءة؟ وهذا لا يكون إلا ممن جهل تعاليم الدين الإسلامي. تعمد الإساءة إلى من يتعامل معه. فعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، يعني حائط نخل، ودخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني الجمل حن وذرفت عيناه. قال: فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته إلى سنامه وذفراه فسكن، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رسول الله. فقال: ألا تتق الله؟ أفلا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، يعني له أعطاه ما يحتاجه من المرعى والماء، وله أراحه من العمل. وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة في هرة النار فلم تطعمها، ربطتها فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. من صور الإحسان في ديننا الإسلامي الإحسان إلى الفقراء والمساكين وخاصة اليتيم والأرملة. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيمين، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري ولمسلم بلفظ: كافل اليتيم له أو لغيره، يعني سواء كان من قرابته أو أجنبي. أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار مالك بالسبابة والوسطى. وهل إحسان دولتنا إلى الغير ينسى على جميع الأصعدة وفي كل الظروف والكوارث؟ سجل كبير وعظيم حافل بالمواقف المشرفة حتى مع الجاحد والحاسد. ولسان حالها: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فلله درها من دولة ولله دره من شعب. فالحاصل أن الإحسان شيء عظيم داخل في كل شأن من شؤون العبد، سواء كان في العقيدة أو العبادات أو المعاملات، كما دل عليه الحديث: رحم الله امرأ سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اكتضى. وكذلك في السلوك، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. صححه الألباني في صحيح ابن ماجه. وفي الأخلاق، يعني الإحسان يكون أيضا في الأخلاق، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وأنه كان يقول: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. ولا شك أن الإحسان ميزان في باب التواضع مع الحق، فيقبله المؤمن المتواضع ويتواضع للخلق، فلا يرى لنفسه على إخوانه فضل إلا بما من الله عليه من العلم، فيتمنى أن يكون إخوانه كلهم مثله، بخلاف الترفع على الخلق وعدم قبول الحق. فهذه أسوأ الصفات بعد الشرك بالله. فالمتكبر يرد الحق ويزدري ويتنقص الخلق. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم قبول الحق والتواضع للخلق من غير تنازل عن عقيدة أو سنة أو دين أو منهج سلفي، إذ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فليس المتواضع من يتخلى عن دينه وقيمه ومبادئه وأخلاقه، بل هذه الصفات من تكوينه القويم. فحرص يا عبد الله أن تكون مراقبة الله في السر والعلن هي سمتك الثابتة، وإياك والتلون، فإنه ليس من سمات المؤمن الصادق. واحرص على غرس ذلك في نفس كل من تحب، وأولاهم بالمعروف الأقربون. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال سبحانه: وأنذر عشيرتك الأقربين. ومما نختم به حديثنا في هذا الموضوع المهم هو الدعاء لوالدينا ووالديهم. فالدعاء هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الإنسان يرى بأن الأعمال أفضل من الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأنت أيها المسلم بحاجة إلى العمل في حياتك التي تعيشه، فلا يمنع أن تعمل لنفسك ولا تنسى والديك وكل قريب لك أو كان له حق عليك كولي الأمر أو العالم الذي ترددت إليه وأخذت عنه العلم الذي حي به القلب وصالح به العمل وصحت به السير. ولا تنسى من له عليك حق، فاعمل لنفسك وادع لغيرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول وولد صالح يعمل له، وإنما قال ولد صالح يدعو له. ومن الغريب أن تلقى بعض الناس يكون له الصاحب أو الصديق فيحاول أن يهدي إليه العمل، وهذا خلاف الأولى. فأنت من إذا مت من يعمل عنك؟ فأنت في زمن العمل وزمن التزود لا تنسى نفسك، حتى في الدعاء تبدأ بنفسك فتدعو لنفسك ثم لأقرب الناس إليك والديك ومن له حق عليك. الحاصل أن الإنسان يعمل ويدعو للغير من أقرب الناس إليه. فالدعاء فيه يعني خير كثير، وقد وكل الله بمن يدعو لأخيه أو لمن له حق عليه بظهر الغيب، وكل الله به ملكا أن يقول له آمين ولك بمثل. فلا تنسى من له عليك حق في أي وقت تدعو ربك لنفسك فأشركه في الدعاء. كذلك ينبغي للداعي أن يبدأ بنفسه بعد حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبدأ بنفسه ووالديه ثم يدعو للآخرين. كما ينبغي لنا أيها الأحبة أن ندعو لولاة أمرنا من الحكام، فالدعاء لولاة الأمر من سيرة السلف الصالح أنهم يدعون لولي الأمر وإن كان قاسيا عليهم. الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله نال من الأذى على القول بخلق القرآن، يريدون حمله على أن يقول القرآن مخلوق، فجعلوا يضربونه ليقول ذلك، فيقول ائتوني بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فصبر واحتسب وكان يدعو لولي الأمر، فقيل له في ذلك فقال إذا صلح ولي الأمر صلحت الرعية، وإذا فسد ولي الأمر فسدت الرعية. الذي يجب على المسلم أن يدعو لولي الأمر بالتوفيق والسداد والصلاح، صلاح الحال، فإذا صلح حال ولي الأمر صلح حال الأمة الذين هو مسؤول عنه. كما ينبغي لنا أيها الأحبة أن ندعو لعلمائنا الذين لهم الفضل بعد الله جل وعلا وبعد رسوله صلى الله عليه وسلم في حفظ السند، سند الدين الذي نقل إلينا عن طريق السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن وصل إلينا صافيا من الأكدار. فمن حقهم علينا أن ندعو لهم بالتسديد والتوفيق، وكذلك يعني تخص من له حق مباشر إليك. وكذلك ندعو لأزواجنا وأولادنا فهم بحاجة إلى الدعاء، ودعاء الوالد مجاب لأنه من الثلاثة الذين تجاب دعوته، المسافر والصائم والوالد لولده. تجد بعض الناس يسخط على ولده دعا عليه، هذا لا ينبغي، لأنه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو على أموالنا أو أولاده، لأنه قد يصادف في دعوته وقتا تجاب فيه الدعوة فيندم ولا تحين مندم. قد تصادف دعوة الوالد أو الوالدة على الولد أو البنت فيكون لها باب مفتوح فيتحقق الذي دعا به فيندم على أنه دعا بذلك الدعاء. فينبغي للإنسان إذا كان عنده شيء فيما بينه وبين الولد أن يدعو له بالصلاح فهو من جزء منه، وصلاحه يفيده في حياته وبعد مماته كما ينبغي لمن له من طلبة العلم من يتردد إليه أو يجتمع به في درس أو محاضرة أو في أي مرفق مرافق التعليم، أن يدعو لهم بالتوفيق والتسديد، ثم يدعو لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، ونقول: اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحيينا على الكتاب والسنة بفهم سلفنا الصالح، وأن توفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وأن تلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن تمد في عمره على طاعتك. اللهم وفق ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وأن تبارك في جهوده خدمة لوطنه وللإسلام والمسلمين. اللهم اجزه عنا خير الجزاء، واجز اللهم عنا وعن الدعوة والإسلام والمسلمين معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله، فاجزه اللهم خير الجزاء. ونسأل الله جل وعلا أن يجزي القائمين على الدعوة في فرع الوزارة بهذه المنطقة المباركة، وعلى رأسهم فضيلة الدكتور خالد بن أحمد النجمي حفظه الله مدير فرع الوزارة بالمنطقة، وكذلك القائمين على الدعوة بالفرع. كما نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا ويوفق جميع القائمين على الدعوة في جميع محافظات ومراكز المنطقة، فلهم الشكر بعد الله جل وعلا، إذ أنهم هم السبب في جمعنا بهؤلاء الإخوة والأحبة في بيت بيوت الله والتحدث إليهم، ولولا ذلك ما كان لنا أن نلتقي بهم. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء مكتوبا لجميع من يعني جلس واستمع، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا التوفيق لما يحب ويرضى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فأكثر الجيران أقارب، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حق الجار، وأنه إن كان يعني مسلما ذا قرار فله ثلاثة حقوق: حق الإسلام، حق الجوار، وحق القرار. وإن كان مسلما أجنبيا فله حقان: حق الجوار وحق الإسلام. وإن كان أجنبيا غير مسلم فله حق واحد وهو حق الجوار. من صور الإحسان في الإسلام الإحسان إلى كل ذي روح من إنسان أو حيوان. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة معها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمر. وهذا الوضع يستوقفنا عن حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل حال أشرف الخلق على الإطلاق، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بيته لم يوجد فيه سوى تمرة. فمما يفهم من هذا أنهم عاشوا على وضع يعني في الحالة الاقتصادية، وأن ذلك لم يثنهم عن الدعوة إلى الله، بل نشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربه، وبارك الله في جهودهم وهم يعصبون على بطونهم الحجارة من الجوع. تقول رضي الله عنه: فلم تجد عندي شيئا غير تمرة. وقد قالت لابن أختها: إنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال، لا يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم النار لطعام. فقال لا: فما كان طعامكم يومئذ؟ قالت: الماء والتمر. فقال رضي الله عنه فأعطيتها يعني التمرة وقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا. وفي رواية أخرى أنها أعطتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة تمرة وأسرعت البنتان في خيام التمرة فيه. ورفعت التمرة الثالثة إلى فيها فاستطعمتها وقسمتها بينهما. فعجبت عائشة رضي الله عنها لصنيعه تقول رضي الله عنها فخرجت. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كنا له سترا من النار. وفي الحديث الآخر من عال جاريتين حتى تبلغا كانت له سترا من النار. هذا يدل على الرحمة بالبنات. وقد كان عليه الصلاة والسلام وهو يؤم الصحابة يحمل أمامة بنت أبي العاص وبنت ابنته زينب كان يحملها في صلاته إذا قام أخذها فإذا ركع وضعها وإذا قام أخذها. وهذا يدل على درس يعني في الرحم. هذه البنت التي كانت تؤذى حيا في الجاهلية هذه مكانتها في الإسلام. وهذا الموقف يرد به على الذين يتباكون على حقوق المرأة في الإسلام. كذبوا والله أن حقوق المرأة في الإسلام أوفر شيء من تلك المجتمعات المظلمة التي لم يحسن إلى المرأة إلا من أجل مصالح الشخصية. فإذا وصلت المرأة إلى سن لا يرغب فيها رموها كما ترمى الحذاء. هذه مكانة المرأة في الإسلام. فكان صلى الله عليه وسلم المثال الأعلى في تربية الصغار ذكورا وإناثا. وقد كان مرة من المرات يصلي لله وقطعهم كبيرة من الكبائر. قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل لما فرغ من الخلق قامت الرحم فأخذت بحق الرحمن فقال مه قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ومن المؤسف أيها الأحبة في وقتنا الحاضر أن العلاقات في كثير من الأحوال مما يشوبها يعني السوء وعدم الوصل للأقارب. للأسف كثير منها بين الأقارب والأرحام بسبب أشياء تافهة من الدنيا إما بسبب متر أو أمتار من الدار أو من المزرعة أو بشيء لا يذكر من الخلافات التي لا تكون يعني مبررا لما يحصل من القطيعة ومن التهاجر. فأكثر الجيران أقارب. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حق الجار وأنه إن كان يعني مسلما ذا قرابة فله ثلاثة حقوق: حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة. وإن كان مسلما أجنبيا فله حقان: حق الجوار وحق الإسلام. وإن كان أجنبيا غير مسلم فله حق واحد وهو حق الجوار. من صور الإحسان في الإسلام الإحسان إلى كل ذي روح
من إنسان أو حيوان. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة معها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمر. وهذا الوضع يستوقفنا عن حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل حال أشرف الخلق على الإطلاق وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بيته لم يوجد فيه سوى تمرة. فمما يفهم من هذا أنهم عاشوا على وضع يعني في الحالة الاقتصادية، وأن ذلك لم يثنهم عن الدعوة إلى الله، بل نشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وبارك الله في جهودهم وهم يعصبون على بطونهم الحجارة من الجوع. تقول رضي الله عنها: فلم تجد عندي شيئا غير تمرة. وقد قالت لابن أختها: إنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال، لا يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار لطعام. فقال لها: فما كان طعامكم يومئذ؟ قالت: الماء والتمر. تقول رضي الله عنها: فأعطيتها يعني التمرة، وقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا. وفي رواية أخرى أنها أعطتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة تمرة، وأسرعت البنتان في سهام التمرتين، ورفعت التمرة الثالثة إلى فيها فاستطعمتها فقسمتها بينهما. فعجبت عائشة رضي الله عنها لصنيعه. تقول رضي الله عنها: فخرجت، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء كنا له سترا من النار. وفي الحديث الآخر: من عال جاريتين حتى تبلغا كانت له سترا من النار. هذا يدل على الرحمة بالبنات. وقد كان عليه الصلاة والسلام وهو يؤم الصحابة يحمل أمامة بنت أبي العاص وبنت ابنته زينب، كان يحملها في صلاته، إذا قام أخذها، فإذا ركع وضعها، وإذا قام أخذها. وهذا يدل على درس يعني في الرحمة. هذه البنت التي كانت توعد حية في الجاهلية، هذه مكانتها في الإسلام، وهذا الموقف يرد به على الذين يتباكون على حقوق المرأة في الإسلام. كذبوا والله أن حقوق المرأة في الإسلام أوفر شيء من تلك المجتمعات المظلمة التي لم يحسنوا إلى المرأة إلا من أجل مصالحهم الشخصية. فإذا وصلت المرأة إلى سن لا يرغب فيها رموها كما ترمى الحذاء. هذه مكانة المرأة في الإسلام. فكان صلى الله عليه وسلم المثال الأعلى في تربية الصغار ذكورا وإناث. وقد كان مرة من المرات يصلي، فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما وركب على ظهره وهو ساجد، فلم يرفع رأسه حتى نزل، حتى شك بعض الصحابة ما الذي حصل. فيدل هذا على الرحمة التي كانت في النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى إحسانه في تربيته وفي ترصيف القيم والمثل العليا للإسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما كلب يطيف بركية، يطيف يعني يسعى حول الركية، والركية هي الحفرة الصغيرة التي يظهر منها الماء، وهذا يكون غالبا في الأودية التي تكون يعني قريبة عهد بالسيل، يحفر فيها حفرة صغيرة فيظهر الماء يطيف بركية، كاد يقتله العطش. إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، والبغي هي الزانية، فخلعت موكها، نزعت موكها يعني الخف، ونزلت في الركية وملأته وصعدت وأعطت الكلب. قال فسكته فغفر لها به. فكيف بمن يحسن إلى الإنسان الذي كرمه الله على سائر المخلوقات، وفي مقابل الإحسان تعمد الإساءة؟ وهذا لا يكون إلا ممن جهل تعاليم الدين الإسلامي. تعمد الإساءة إلى من يتعامل معه. فعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، يعني حائط نخل، فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني الجمل حن وذرفت عيناه. قال فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته إلى سنامه وذفراه فسكن. فقال من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال هو لي رسول الله. فقال ألا تتق الله؟ أفلا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، يعني له أعطاه ما يحتاجه من المرعى والماء، ولا هو أراحه من العمل. وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة في هرة النار فلم تطعمها، ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. من صور الإحسان في ديننا الإسلامي الإحسان إلى الفقراء والمساكين، وخاصة اليتيم والأرملة. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيمين، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري ولمسلم بلفظ كافل اليتيم له أو لغيره، يعني سواء كان من قرابته أو أجنبي. أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار مالك بالسبابة والوسطى. وهل إحسان دولتنا إلى الغير ينسى على جميع الأصعدة وفي كل الظروف والكوارث؟ سجل كبير وعظيم حافل بالمواقف المشرفة حتى مع الجاحد والحاسد. ولسان حالها لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فلله درها من دولة ولله دره من شعب. فالحاصل أن الإحسان شيء عظيم داخل في كل شأن من شؤون العبد، سواء كان في العقيدة أو العبادات أو المعاملات، كما دل عليه الحديث رحم الله امرأ سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اكتضى. وكذلك في السلوك، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. ولقوله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، صححه الألباني في صحيح ابن ماجه. وفي الأخلاق يعني الإحسان يكون أيضا في الأخلاق، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وأنه كان يقول: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. ولا شك أن الإحسان ميزان في باب التواضع مع الحق، فيقبله المؤمن المتواضع ويتواضع للخلق، فلا يرى لنفسه على إخوانه فضل إلا بما من الله عليه من العلم، فيتمنى أن يكون إخوانه كله مثله، بخلاف الترفع على الخلق وعدم قبول الحق. فهذه أسوأ الصفات بعد الشرك بالله، فالمتكبر يرد الحق ويزدري ويتنقص الخلق. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم قبول الحق والتواضع للخلق من غير تنازل عن عقيدة أو سنة أو دين أو منهج سلفي، إذ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فليس المتواضع من يتخلى عن دينه وقيمه ومبادئه وأخلاقه، بل هذه الصفات من تكوينه القويم. فحرص يا عبد الله أن تكون مراقبة الله في السر والعلن هي سمتك الثابتة، وإياك والتلون، فإنه ليس من سمات المؤمن الصادق. واحرص على غرس ذلك في نفس كل من تحب، وأولاهم بالمعروف الأقربون. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال سبحانه: وأنذر عشيرتك الأقربين. ومما نختم به حديثنا في هذا الموضوع المهم هو الدعاء لوالدينا ووالديهم. فالدعاء هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الإنسان يرى بأن الأعمال أفضل من الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأنت أيها المسلم بحاجة إلى العمل في حياتك التي تعيشه، فلا يمنع أن تعمل لنفسك، ولا تنسى والديك وكل قريب لك أو كان له حق عليك كولي الأمر أو العالم الذي ترددت إليه وأخذت عنه العلم الذي حي به القلب وصالح به العمل وصحت به السير. ولا تنسى من له عليك حق، فاعمل لنفسك وادع لغيرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول: وولد صالح يعمل له، وإنما قال: ولد صالح يدعو له. ومن الغريب أن تلقى بعض الناس يكون له الصاحب أو الصديق فيحاول أن يهدي إليه العمل، وهذا خلاف الأولى. فأنت من إذا مت من يعمل عنك؟ فأنت في زمن العمل وزمن التزود لا تنسى نفسك، حتى في الدعاء تبدأ بنفسك، فتدعو لنفسك ثم لأقرب الناس إليك والديك ومن له حق عليك. الحاصل أن الإنسان يعمل ويدعو للغير من أقرب الناس إليه. فالدعاء فيه يعني خير كثير. وقد وكل الله بمن يدعو لأخيه أو لمن له حق عليه بظهر الغيب، وكل الله به ملكا أن يقول له: آمين لك بمثل. فلا تنسى من له عليك حق في أي وقت تدعو ربك لنفسك فأشركه في الدعاء. كذلك ينبغي للداعي أن يبدأ بنفسه بعد حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبدأ بنفسه ووالديه ثم يدعو للآخرين. كما ينبغي لنا أيها الأحبة أن ندعو لولاة أمرنا من الحكام. فالدعاء لولاة الأمر من سيرة السلف الصالح، أنهم يدعون لولي الأمر وإن كان قاسيا عليهم، الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله نال من الأذى على القول بخلق القرآن، يريدون حمله على أن يقول القرآن مخلوق، فجعلوا يضربونه ليقول ذلك، فيقول ائتوني بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فصبر واحتسب، وكان يدعو لولي الأمر، فقيل له في ذلك فقال إذا صلح ولي الأمر صلحت الرعية، وإذا فسد ولي الأمر فسدت الرعية. الذي يجب على المسلم أن يدعو لولي الأمر بالتوفيق والسداد والصلاح، صلاح الحال، فإذا صلح حال ولي الأمر صلح حال الأمة الذين هو مسؤول عنه. كما ينبغي لنا أيها الأحبة أن ندعو لعلمائنا الذين لهم الفضل بعد الله جل وعلا وبعد رسوله صلى الله عليه وسلم في حفظ السند، سند الدين الذي نقل إلينا عن طريق السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن وصل إلينا صافيا من الأكدار. فمن حقهم علينا أن ندعو لهم بالتسديد والتوفيق، وكذلك يعني تخص من له حق مباشر إليك، وكذلك ندعو لأزواجنا وأولادنا فهم بحاجة إلى الدعاء، ودعاء الوالد مجاب لأنه من الثلاثة الذين تجاب دعوتهم، المسافر والصائم والوالد لولده. تجد بعض الناس يسخط على ولده دعا عليه، هذا لا ينبغي، لأنه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو على أموالنا أو أولاده، لأنه قد يصادف في دعوته وقتا تجاب فيه الدعوة فيندم ولا تحين مندم. قد تصادف دعوة الوالد أو الوالدة على الولد أو البنت فيكون لها باب مفتوح فيتحقق الذي دعا به فيندم على أنه دعا بذلك الدعاء. فينبغي للإنسان إذا كان عنده شيء فيما بينه وبين الولد أن يدعو له بالصلاح، فهو من جزء منه، وصلاحه يفيده في حياته وبعد مماته. كما ينبغي لمن له من طلبة العلم من يتردد إليه أو يجتمع به في درس أو محاضرة أو في أي مرفق مرافق التعليم أن يدعو لهم بالتوفيق والتسديد، ثم يدعو لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، ونقول اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحيينا على الكتاب والسنة بفهم سلفنا الصالح، وأن توفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وأن تلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن تمد في عمره على طاعتك. اللهم وفق ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وأن تبارك في جهوده خدمة لوطنه وللإسلام والمسلمين. اللهم اجزه عنا خير الجزاء، واجز اللهم عنا وعن الدعوة والإسلام والمسلمين معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله، فاجزه اللهم خير الجزاء. ونسأل الله جل وعلا أن يجزي القائمين على الدعوة في فرع الوزارة بهذه المنطقة المباركة وعلى رأسهم فضيلة الدكتور خالد بن أحمد النجمي حفظه الله مدير فرع الوزارة بالمنطقة، وكذلك القائمين على الدعوة بالفرع. كما نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا ويوفق جميع القائمين على الدعوة في جميع محافظات ومراكز المنطقة، فلهم الشكر بعد الله جل وعلا، إذ أنهم هم السبب في جمعنا بهؤلاء الإخوة والأحبة في بيت بيوت الله والتحدث إليهم، ولولا ذلك ما كان لنا أن نلتقي بهم. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء مكتوبا لجميع من يعني جلس واستمع، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا التوفيق لما يحب ويرضى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.